الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في وجوب العدل وتحريم الظلم في النظام الإسلامي. وما ورد في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأوجب الله سبحانه وتعالى العدل لتستقيم الحياة ويأمن الناس وتنتظم أمور دينهم ودنياهم. ولم يقتصر الأمر بالعدل في النظام الإسلامي مع الأصدقاء فقط، بل جاء الأمر بالعدل حتى مع الأعداء، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. فضيلة العدل: العدل هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله رسله وأنزل الكتب، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، أي هو الحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. وورد في صحيح مسلم عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومنه ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد جاء في السنة أن الإمام العادل لا ترد دعوته، كما في سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نماذج من عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أروع الأمثلة في عدلهم في رعاياهم، وأصبحت تلك الأمثلة نبراسا يسترشد به الذين ينشدون العدل في رعاياهم. ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي: واحد من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. باء من عدل أبي بكر رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم قام يوم الجمعة فقال: إذا كان بالغداء فأحضروا صدقات الإبل تقسم أو تقسم، ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا. فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلا إلى الإبل فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: والله لا يستقيد، لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها. جيم من عدل عمر رضي الله عنه. عن الشعبي قال: كان بين عمر وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما خصومة، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا. فجعل بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتياه، فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. فلما دخل عليه وسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا أمير المؤمنين. فقال له عمر: هذا أول جور جرت في حكمك، ولكن أجلس مع خصمي. فجلس بين يديه، فادعى أبي وأنكر عمر. فقال زيد لأبي: أعفي أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم: لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء. دال من عدل عثمان رضي الله عنه. وأخرج السمان في الموافقة عن أبي الفرات قال: كان لعثمان رضي الله عنه عبد فقال له: إني كنت عركت أذنك فاقتص مني، فأخذ بأذنه. ثم قال عثمان رضي الله عنه: شدد يا حبذا، قصاص في الدنيا لا قصاص في الآخرة. هاء من عدل علي رضي الله عنه. عن كليب قال: قدم على علي رضي الله عنه مال من أصبهان، فقسمه على سبعة أسهم، فوجد فيه رغيفا فكسره على سبعة وجعل على كل قسم منها كسرة، ثم دعا الأمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولا. ثالثا المساواة. المساواة في اللغة مصدر سويت أو ساويت، والسواء بمعنى العدل، يقال ساويت بينهما أو سويت بينهما أي عدلت. والمساواة في النظام الإسلامي هي عدم التفرقة بين الناس في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو القبيلة أو البلد أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية ونحوها. مبدأ المساواة في النظام الإسلامي. المساواة من القواعد الأساسية للنظام السياسي في الإسلام، والمساواة التي يقوم عليها هذا النظام هي المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات التي تعتمد على الجنس أو اللون أو القبيلة ونحوها من الصفات التي لا دخل للإنسان في اكتسابها. ولقد جاء القرآن الكريم معلنا هذا المبدأ كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ووجه المساواة بين الناس هو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من أصل واحد من ذكر وأنثى، فكلهم يرجعون إلى آدم وحواء. وكما أن الناس خلقوا من ذكر وأنثى فإنهم في الخلقة من أصل واحد، ومروا بخلقهم بأطوار متساوية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المبدأ في المساواة، حيث خطب وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت. ولقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر عندما عير رجلا بأمه كما في صحيح البخاري عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التمايز بالأحساب والتفاخر بها، ووصف ذلك أنه من عمل الجاهلية، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. معيار التفاضل بين الناس. إن قيام النظام الإسلامي على المساواة بين الناس لا يعني ذلك أن المساواة بينهم في كل شيء، بل هناك تمايز وتفاضل بينهم على أسس معينة تبينها نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك على سبيل المثال: واحد، التفاضل بالتقوى، كما في قوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضل بالعلم، كما في قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثلاثة، التفاضل في السبق إلى الخير، كما في قوله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أربعة، التفاضل بين الناس بحسن الخلق، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. خمسة، التفاضل بينهم بتعلم القرآن وتعليمه، كما في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا تأملنا هذه النصوص وغيرها التي تدل على التفاضل بين الناس لا نجد منها شيئا يعتمد على أمور الدنيا، بل كلها تتعلق في أمر الدين. وبالجملة فإنما يكون فيه التفاضل بين الناس إنما هو العمل الديني الذي يكتسبه الإنسان في حياته. مظاهر المساواة في النظام الإسلامي. تظهر المساواة بين الناس في هذا النظام بأمور عدة، منها: واحد، المساواة في التكاليف الشرعية. الناس كلهم يعبدون ربا واحدا، لهم كتاب واحد ورسول واحد، وقد كلفوا من الشريعة بتكاليف موحدة لا تميز بين عربي وعجمي ولا أحمر وأسود ولا أمير ووزير، فكلهم يصلون خمس مرات في اليوم مستقبلين قبلة واحدة، وكلهم يصومون شهرا واحدا وشهر رمضان المبارك في وقت محدد لكل منهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتتجلى هذه المساواة عندما يقفون في الحج بصعيد واحد بلباس واحد يدعون ربا واحدا على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم. اثنان، المساواة في الحدود. لا فرق في النظام السياسي في الإسلام بين غني وفقير ومأمور وأمير وشريف وضعيف في إقامة حدود الله وتنفيذ أحكامه، كما هي الحال عند بعض الأمم والشعوب، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال اليهود بقوله: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. وفي جانب المساواة في الحدود يقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثلاثة، المساواة في الجزاء. الناس في الجزاء على أعمالهم سواء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل تفيد العموم أيا كان هذا العامل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، عربيا أو عجميا إلى آخره. 4. المساواة في المسؤولية. ويدل على هذا الجانب من المساواة ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عدم المساواة عند بعض الأمم والشعوب. كثير من الأمم والشعوب في القديم والحديث تفتقر إلى المساواة في أنظمتها ولو ادعتها. ولقد كانت قريش في السابق تميز نفسها عن بقية القبائل الأخرى، فكانت لا تسمح لأحد من غيرهم أن يطوف بالبيت في ثيابه، بل يطوف عريانا أو يستعير منهم ثيابا ليطوف فيها. وكذلك كانت لا تقف مع العرب في عرفات في موسم الحج، بل يقفون في مزدلفة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراه إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، كان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس، رجعوا إلى عرفات. وكذلك اليهود والنصارى يزعمون أنهم ليسوا كعامة الناس، بل لهم فضل على غيرهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المقالة بقوله سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وفي النظام الهندي القديم بلغت الطبقية ذروتها، فضربت بالمساواة عرض الحائط، وقسمت المجتمع إلى 4 طبقات، هي طبقة الكهنة ورجال الدين وهم البراهمة، طبقة رجال الحرب والجندية وهم شترا، طبقة رجال الفلاحة والتجارة وهم ويش، طبقة رجال الخدمة وهم شودر، وهم أحط الطبقات. فكانت كل طبقة من هذه الطبقات تتميز بميزات ليست لما دونها من الطبقات. 4. الحرية. الحرية في اللغة من حرارة، والحر ضد العبد، ويطلق على فرخ الحمامة وولد الضبية وولد الحية. والحر أيضا هو الخالص من الشوائب، ويطلق على الكريم. والحرة ضد الأمة، والحرة أيضا بمعنى الكريمة، والحرية بمعنى الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم. والمقصود في الحرية في النظام السياسي في الإسلام هي خلوص الإنسان من القيود التي تحد من تصرفاته بغير حق. الإسلام والحرية الحقيقية. جاء أعداء الإسلام بوصف الإسلام بعدم الحرية، وأنه جاء فقيد الناس على عقيدتهم وأخلاقهم وفي سائر تصرفاتهم، ولم يكن هذا الاتهام موقوفا على أعداء الإسلام من غير المسلمين، بل إن بعض أبناء المسلمين الذين لم يتذوقوا حلاوة هذا الدين ولم يعرفوا دينهم حق المعرفة أصبح عندهم هذا الاعتقاد، مما دعاهم إلى التنصل من بعض تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بزعم البحث عن الحرية. والحق أن هذا الدين الحنيف جاء للإنسان بالحرية الحقيقية التي لا تعرفها النظم الأخرى التي تزعم لنفسها أنها جاءت بالحرية، لكنها جاءت بالقيود الثقال وفرضتها على شعوبها من حيث تشعر أو لا تشعر. وتتمثل الحرية في الإسلام بعدة جوانب، أهمها حرية العبودية لله. كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون له إله يعبده، ولقد عبد الإنسان كثيرا من الآلهة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، فمن البشر من عبد الأحجار، ومنهم من عبد الأشجار، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد النجوم، ومنهم من عبد الملائكة. إلى غير ذلك من الآلهة المتنوعة التي لا يمكن حصرها من الآلهة التي لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. وحتى من زعم أنه لا يعبد شيئا فإنما هو عبد لهواه، كما في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. وجاء الإسلام بنفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال تعالى سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وجاء الإسلام بنفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. جاء بإثبات العبادة لمن بيده النفع والضر ومن هو على كل شيء قدير ومن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاء بإثبات العبادة لمن تنفع الناس عبادته، كما في قوله سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلمن تكون الحرية في العبودية؟ أهي لمن يقيد نفسه بعبادة ما لا يملك له ضرا ولا نفعا، أم لذلك الذي أصبح أسيرا لهواه؟ كلا، إنما الحرية في عبادة الله وحده، في عبادة من يستحق العبادة سبحانه. وليس من حرية العبودية في الإسلام أن يعبد الإنسان ما شاء كمن يزعم ذلك ويستدل بقوله سبحانه: لا إكراه في الدين. فلم يقل أحد من المفسرين بهذا القول، بل ورد فيها عدة أقوال. منها قال ابن كثير: لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد عليه. وقال قتادة: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الدخول في الإسلام. وقال ابن مسعود: كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال، فهي منسوخة بآيات السيف. وجمع ابن سعدي بين هذه الآية والآيات التي تدعو إلى جهاد المشركين، فقال: لا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة، الجهاد القولي والفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقول ضعيف اللفظ ومعنى، كما هو واضح وبين لمن تدبر الآية الكريمة. وكذلك ليس من حرية العبودية أن يرتد المسلم عن دينه، فإنه من ارتد عن دين الإسلام فإن جزاءه القتل، كما ثبت ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. حرية الخلق الكريم، إن الإسلام لا يحقق الحرية لفرد على حساب آخر، ولا لفرد على حساب جماعة، بل إن الإسلام يضمن حرية الفرد في إطار حرية المجتمع. فجاء بالأخلاق الفاضلة والسلوك الجميل الذي يحقق للأفراد والجماعات حرياتهم وكراماتهم. فالإسلام لما جاء بتحريم الكذب مثلا، أو الغيبة أو النميمة أو السب والإيذاء والفحش في القول والعمل، كما في قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إنما جاء لحفظ حريات الآخرين وكراماتهم. والذين يزعمون أن الحرية في التخلص من الأخلاق الإسلامية إنما هم أعداء الحرية، فهم يدعون إلى السقوط في قيود الشيطان والهوى، فضلا عن أنهم يريدون حرية أفراد على حساب آخرين. حرية التعامل السليم. أما في معاملة الإنسان مع غيره من الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فقد كفل الإسلام فيها الحرية للطرفين، فلا غش ولا خيانة ولا خداع، ولا أكل مال أحد بالباطل بربا أو بقمار أو نحوه من المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية. وليس من الحرية أن يتعامل الإنسان مع غيره من البشر بما يكون فيه أكل لأموالهم بغير الحق ليحقق مصلحة شخصية وفائدة ذاتية، ولو عد ذلك في بعض النظم من حرية التعامل. حرية التملك. جاء الإسلام بإعطاء حرية التملك للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. ومما يدل على أحقية المرأة في التملك كالرجل قوله سبحانه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ومما يدل على أحقية الصغير في التملك قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم لا يكون إلا صغيرا، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثبت له التملك وحذر من أكل ماله ظلما. حرية الرأي والتفكير. جاء الإسلام بحرية التفكير، بل وحث الإنسان على التفكر لما في ذلك من النفع للإنسان في معرفة نعم الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدرته وعظمته التي تدعو إلى تعظيمه وإجلاله. ولقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم في الدعوة إلى التفكر، كما في قوله سبحانه: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. حرية التعبير. جاء الإسلام بكفالة حرية التعبير النافع من قول الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام المباح الذي لا يجلب ضررا، ومنع التعبير فيما فيه الضرر لصاحبه أو لغيره من الناس، وما هذا المنع إلا كفالة لحرية الآخرين. ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الخير كما في صحيح البخاري عن أبي شريح العدوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حاشية: كتاب الأدب حديث رقم 19 بعد 6000. انتهى. ومما يدخل في حرية التعبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في سنن الترمذي عن حذيفة بن اليمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حاشية: كتاب الفتن حديث رقم 69 و100 بعد 2000. انتهى. تمت المذكرة، ولله الحمد والمنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا ينتهي الشريط الثالث والأخير من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام، وهي من المناهج الجامعية المقررة على كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، من إعداد الدكتور سليمان ابن قاسم العيد. قرأها عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.